You're listening to a podcast from the Brookings Institution.
أسعدتم مساء، السلام عليكم. اسمي سلمان الشيخ وأنا مدير مركز بروكينجز الدوحة. السادة السفراء المحترمين، الضيوف، سيداتي وأستي أصدقاء مركز بروكينجز الدوحة، يسعدني وجودكم معنا، وأنني متأكد أنكم تتفقون معي أن أمسية اليوم خاصة جدا. أعلم أني أكرر ذلك كل مرة، ولكن فعلا أعني ذلك حقا، وأننا سعداء حقا أن يكون معنا هذا المساء هؤلاء المتحدثين الذين ترونهم أمامكم لمناقشة ما سميناه بشكل استفزازي حرب باردة جدا في منطقة الشرق الأوسط. ربما كان ينبغي أن نضع علامة استفهام بعد هذا العنوان، ولكن والأول الآن أود أن أدخل مباشرة إلى المتحدثين والتعريف بهم. إلى يساري السيد عباس مالكي، وهو نائب وزير الخارجية السابق في جمهورية إيران الإسلامية من عام 1999، وحاليا هو أستاذ مساعد في جامعة شريف للتكنولوجيا، وقد درس في مواضيع مختلفة مثل السياسة الخارجية الأمريكية والثورة الإسلامية وجذورها، إضافة للعلاقات مع بين إيران وجيرانها. وهناك نشاطات عديدة أخرى قام بها، يمكن أن أسردها بطول باستطالة، وأتحدث منها أنه قام بدراسات منذ عام 1970، وهو أيضا باحث في برنامج الأمن القومي، وأيضا هو أيضا في مدرسة هارفارد كينيدي منذ 2006. يسعدنا حقا أن يكون معنا سيد مالكي، دكتور مالكي، وأننا نطلع إلى سماع آرائك. ثم أود أن أقدم السيد غريغوري غوس، وهو أحد من زملائنا، وهو زميل أول غير مقيم في مركز بروكينجز الدوحة، وهو متخصص في السياسات الداخلية والعلاقات الدولية في دول الخليج، وتركيز خاص على المملكة العربية السعودية، وهو مؤلف كتاب العلاقات الدولية نسخة الخليج الذي نشر في عام 2010، إضافة إلى كتابين آخرين وعدة مقالات، وهو أستاذ منذ عام 1995 وكرسي استاذية بكلية العلوم السياسية في جامعة فيرمونت عام 2010، وسابقا كان احتل مناصب في جامعة كولومبيا، وأيضا كان زميل في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، كمان أستاذ زائر في مدرسة كينيدي للحكومات. ولكن أواصل الكلام لكن توقف عند هذا الحد. ثم يسعدني جدا أن يكون معنا الدكتور أنور عشقي، وهو رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية بجدة، و أن السيد أنور ماجد العشقي هو رئيس كما قلت مركز الدراسات، وهو أيضا عالم معروف ومشهور ولديه خلفية عقود طويلة من الخدمة في القوات السعودية، واللي يحمل شهادة الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا، وتخرج من كلية الأركان في الرياض، وهو مؤلف حوالي 30 كتابا و16 بحثا حول مواضيع مختلفة عسكرية واستراتيجية وحول علاقات الدولية والقانون الدولي. يسعدنا جدا أن يكون معنا هنا من السعودية. وبالتأكيد والآخرا وليس أخيرا، دكتور باسل صلوخ، وهو عميد مساعد كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الأمريكية، وأستاذ مشارك للعلوم السياسية بجامعة اللبنانية الأمريكية، وهو أستاذ غير مقيم في جامعة في الدراسات العربية في جامعة مونتريال كندا، وبحوثه تشمل انتقالات الديمقراطية ضد الأنظمة الاستبدادية وما حصل في العالم العربي والعلاقات في الشرق الأوسط، إضافة إلى السياسة الخارجية والمحلية في لبنان. وقد أنجزت مؤخرا وبتشاركة مع شخص آخر في كتابة كتاب عن الاستبدادية والديمقراطية في العالم العربي. أستطيع أن أقول لك بصراحة أن أستطيع أن أواصل كلامي لفترة طويلة، وأنا أشرح وأقدم خبرة هؤلاء السادة المتحدثين أمامكم، ولكن ربما يمكن الأفضل أن ندخل في النقاشات. أود أن أوضح أولا بعض الأمور السريعة بسرعة قبل أن نبدأ الجلسة. هذه الجلسة تنقل بشكل مباشر على قناة الجزيرة مباشر، وإننا ممتنون جدا لانتظام الجمهور إلينا، وإننا الاستماع إلى هذه المناقشات الرائعة. أبدو أولا أن أبدأ بغريك فليتفضل. غريك, أنك ساعدتنا بأساليب مختلفة لصياغة هذه والإعداد لهذه المناقشات فيما يتعلق بالحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط. هل حدثنا لماذا الأمر يتعلق عن ضعف الدولة وليس عن الطائفية؟ مايكروفون رجاء. أعتقد أن هذه حرب باردة على غرار السياسات الإقليمية التي كانت سائدة في الستينات والسبعينات عندما كان جمال عبد الناصر يتحدى أو يتولى القيادة الحركة القومية العربية ويتحدى الأنظمة التي كانت متحالفة مع الغرب وتتسم باتجاه المحافظ. لم تكن حربا بين جيوش, لم تكن حربا بين دول تواجه بعضها الآخر في مساحة المعارك, بل كانت حربا تجري في مجال السياسة الداخلية في دول المنطقة. وإذ أن وقت شاركت فيها مختلف الأطراف, السعودية, تركيا, إيران, قطر, إسرائيل, آنذاك أيضا كانت مصر والسعودية والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي, وكما هناك مجموعات دعم داخل السياسة الداخلية للدول التي قسمت والحكومات والهياكل الحكومية الضعيفة, وذلك للوصول إلى مزايا جيوسياسية. حاليا لا نرى جيش السعودية أو جيش العراق يواجهان بعضهما الآخر في ساحة معركة. تلك كانت سياسة الثمانينات في منطقة الخليج عندما تواجه جيشا العراق وإيران في حرب تقليدية. ولكن الآن ما نراه هو أن أطراف مختلف في المنطقة, الدول التي ذكرت أسماءها, تدخل في فراغ قوة أو سلطة. الحكومات أصبحت ضعيفة وبوجود انقسامات مجتمعية تتزايد. وأعتقد في المنطقة طالما كنت هناك دول فيها حكومات مركزية ضعيفة بإمكان الأجانب أن يتلعبوا بسياساتها الداخلية مثل لبنان واليمن. ولكن ما تسمي هذه الفترة بالذات أن هناك دولتان في العالم العربي هما العراق وسوريا, حكومتهما ضعيفتان ومجتمعهما منجزئ ومقسم, ونجد أن هناك قوة خارجية مدعوة لمساعدتهما, والقوات الخارجية فعلا دخلت إلى هذا الفراغ الذي نشأ من انهيار سلطة الدولة في العراق بعد غزو أمريكا له في عام 2003, وكذلك ولضعف الدولة السورية بسبب الحرب الأهلية والاحتجاجات التي بدأت في 2011. لذلك بالنسبة لما يجري هي حرب باردة على نموذج ما كان يحصل في الستينات والسبعينات في العالم العربي, ولكن هذه المرة حرب باردة ليست مقصورة على العالم العربي بل على منطقة الشرق الأوسط كلها وأطرافها الولايات المتحدة وروسيا وإيران والأطراف الأخرى, ولذلك أسميها حرب باردة, وهذه أفضل طريقة لوصف ما يجري. أنتقل إليك, سمعت غريك كيف وصف كيف أن هذا ما يجري هو حرب باردة ودوافعها هو الضعف الدول وعدم التوازن في القوى, وهناك صراع في السلطات السياسية في محاولة الوصول إلى مزايا والحصول على مزايا جديدة أو توازن. هل هكذا ترى الأمر أنت أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم, شكرا جزيلا. أعتقد أن قضية الشرق الأوسط كما قلتم هي قضية تشارك فيها القوى الكبرى الدولية والقوى الإقليمية وضعف الدول المحلية والحكومات, وأحيانا حروب بالوكالة بين القوى الإقليمية أو الكبرى. وأما قصة أو قضية الطائفية فهي صحيحة وموجودة, ولكنني أعتقد أن ذلك أمر أن الاسم هو طائفية, ولكن جوهر الموضوع هو مسألة السلطة والوصول إلى السلطة. وفيما يتعلق بالسنة والشيعة الذين ذكرتهم، أعتقد أن السنة يمثلون 90% من المسلمين، الشيعة يمثلون أقل من 10% من المسلمين، وبالتالي فإن ليس هناك توازن بين الطرفين، وبالتالي ينبغي أن يصبح متنافسين. لكن سكانيا الشيعة مهمين في المناطق التي يعيشون فيها، مثلا في الخليج الفارسي وفي بعض أجزاء إيران والعراق وفي الجزء الشمال الشرقي من السعودية وفي دول أخرى في الخليج الفارسي، وبالتالي هذه نقاط مهمة. أما في هل أن هذه حرب باردة أم أنها حرب بين جماعات عرقية وطوائف مختلفة، أعتقد أن علينا أن ننظر إلى التطورات الحاصلة، وخاصة بعد حرب الفارسية، حرب الخليج الفارسي الثانية، وبعد غزو الكويت والتطورات اللي حصلت في العراق، وأيضا نظر إلى الثورة الإيرانية وتأثيراتها على لبنان. والسؤال الأهم هنا هو النزاع العربي الإسرائيلي الذي هو الدافع والمحفز للكثير من الحركات التي حصلت في العالم العربي والعالم الإسلامي، إيران وتركيا ودول أخرى في المنطقة. وعلى في جميع الأحوال ما أود قوله هو أنه لو أردتم حل كل هذه المشاكل فإن المشكلة الرئيسية ليست القضية الطائفية وإنما النزاع العربي الإسرائيلي، ولكن في بعض الدول مثل العراق الذي حصل في انتقال في السلطة أو في سوريا والدول الأخرى الضعيفة، هناك بعض التصرفات التي تبدو كأنها نزاعات طائفية. ولكن رغم ذلك في حالة سوريا مثلا لدينا مشاركة أو طلوع متزايد من قبل ليس فقط حزب الله بل أيضا من إيران وأطراف أخرى، وهناك من يقول بأنه لمنع الإضرار بمجتمعنا ومجتمعاتنا يجب أن نكون وقائيين وسباقين في ردة فعلنا، وهذا هو التفسير المقدم، وهذا يسير على الخط الطائفي أليس كذلك؟ وهذا طبعا لا يغذي أي نزاع طائفي. نعم أعتقد أن أخي من لبنان دكتور باسل يمكن أن يتحدث عن قضية حزب الله، هل هو عمل استباقي وقائي أم أنه عمل عدواني ما يقوم به في سوريا، إذ أن هذا أمر مهم ويجب أن ننظر إلى هذا الموضوع في إطار المصالح الوطنية اللبنانية. ولكن ما يتعلق بالعلاقات الإيرانية السورية، ففي الواقع أن إيران لم تكن لديها علاقات جيدة مع سوريا في الماضي بسبب أن سوريا كانت جزء من الكتلة الشرقية، جزء من الاتحاد السوفيتي، مجموعة الاتحاد السوفيتي حتى عام 1979. بعد ذلك التاريخ إيران وسوريا علاقاتهما لم تكن جيدة أيضا، ولكن خلال الحرب العراقية الإيرانية في عام 1982 عندما حاولت إيران أن تقطع إنتاج النفط للنظام صدام في العراق، حاولت إيران أن تقطع كل إنتاج العراق وكل صادرات العراق، وكان ذلك أحده في الخليج الفارسي في الموانئ العراقية، إذن القوات البحرية الإيرانية هاجمتها. و الهدف الثاني كان أنبوب النفط اللي يمر من كركوك إلى تركيا إلى ميناء جيهان، والخط الآخر كان كركوك بانياس إذا ما تتذكرون. وأن الرئيس حافظ الأسد اقترح على إيران آنذاك بأنه مستعد على أن يقطع مليون برميل في اليوم من إنتاج العراق إذا مرقاء ذلك أن تقوم إيران بتقديم 100,000 لسوريا، 100,000 برميل من النفط يوميا إلى إيران إلى سوريا، من النفط الخام الذي كان هو النفط الذي يمر ترانزيت عن طريق سوريا. وقد وافقت إيران على ذلك، وهذا ما قامت به سوريا. ومنذ ذلك الوقت فإن إيران وسوريا بدأت تنمو بينهما علاقات وثيقة، وذلك تعاونا في الحرب في لبنان وكذلك في فلسطين تعاونا. وأعتقد القضية الآن ليس لا تتعلق فقط بأنها أن هنا هن السوريا علويين والشيعة والإيران هي الشيعة، لكن ذلك ليس في ضمن المصالح الإيرانية الوطنية. فإيران تتعاون مع سوريا بموجب أسباب ومعايير أخرى، أولها إسرائيل. فإسرائيل تعمل مع بعض الدول على حدود الإيرانية، وإيران تعمل على دول قريبة من الحدود الإسرائيلية. والموضوع الثاني هو أن إيران ترى أنه من الأفضل لها أن تتعاون وتعمل مع حكومة، صحيح أنها حكومة استبدادية وذلك أن جوهر النظام السوري معروف، ولكن إذا ما قارنا النظام السوري بجبهة النصرة وبقية المجموعات السلفية المتطرفة، فإن مصالح القومية الإيرانية تكمن في التعاون مع هذا النظام بدلا من التعامل مع دولة فيها متطرفين ولا أود القول إرهابيين، ولكن من الواضح أنهم متطرفون جدا. حسنا، سنعود إلى هذا الموضوع، ولقد تحدثت عن عدة أمور أعتقدنا نريد أن نزيد النقاش حولها. دعوني أسأل سؤال عام آخر ووجهه للدكتور عشقي، هل أن هذا عدم التوازن الذي شهده حاليا في المنطقة، هذا التنافس، هل هو يقوم على أو بسببه السياسة والسلطة، أم هو شيء يقوم على الاختلافات الطائفية، أم هو أمر مختلف تماما؟
اسمح لي أن أتحدث باللغة العربية مدام لدينا ترجمة هنا، لأن الأمير سلمان بن عبد العزيز قال أي شخص لا يستخدم امتيازاته، هذا يعني هو غبي. ولهذا السبب لهذا أريد أن أستخدم هذا الامتياز وتحدث باللغة العربية.
تفضل به من سؤال حول هذا الموضوع. أنا أقول بأن الحرب الباردة طالما يوجد ردع نووي لابد أن تكون هناك حرب باردة، لكن السؤال لماذا ظهرت الحرب الباردة في سوريا بالذات؟ سوريا أصبحت الآن مركز صراع بين استراتيجيات عدة، استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية، استراتيجية إيران، استراتيجية السعودية، استراتيجية روسيا، عدة استراتيجيات. هذه حدث فيها اصطدام، لهذا أصبحت الحرب باردة، أي بمعناها بالوكالة. هذه الحرب التي نشاهدها الآن في سوريا، نجد أن مثلا إيران لها طموح في أن تصل إلى البحر الأبيض المتوسط، وصولها البحر الأبيض المتوسط كما وصلت في الماضي 500 سنة قبل الميلاد، حينما داريوس، هذا طبعا داريوس الأول والثاني وصلوا إلى هناك وسيطروا على مصر وسيطروا على اليونان. فإيران أحلامها أنها توصل إلى طبعا لتكون الدولة عظمى، ولن يتأتى لها ذلك إلا إذا وصلت إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط. الولايات المتحدة الأمريكية تريد شرقا أوسطا ديمقراطيا، تحاول أن يتغير التشكيل في الشرق الأوسط، تنتهي النظم الاستبدادية وتأتي في المقابل النظم الديمقراطية. لماذا؟ لأن الشرق الأوسط الكبير والشرق الأوسط الجديد هي السنترال لاند، فمن يسيطر على السنترال لاند يسيطر على الاقتصاد العالمي بأكمله. هذه والولايات المتحدة الأمريكية الآن تريد أن تنقل الربيع العربي من الشرق الأوسط إلى آسيا الوسطى. إذا انتقل الربيع العربي إلى آسيا الوسطى معناها أن الصين لن تستطيع أن تسيطر على هذه المنطقة، وروسيا لن تستطيع أيضا تسيطر على هذه المنطقة، خصوصا وأن المجتمع هناك إسلامي، والنظم التي في هذه في هذا المجتمع أو في هذه الدول الستة هي نظم استبدادية. هناك أيضا روسيا، من وضع الخطط الأهداف الاستراتيجية الأساسية لروسيا هو بطرس الأكبر. بطرس الأكبر حارب السويد لأنها منعت مرور السفن إلى عبر طبعاً عبر بحر البلطيق وبحر الأسود ومرمرة وإيجا وطبعاً البحر الأبيض المتوسط، فاضطر أن يحاربها، لكنه فكر في طريقة أخرى للوصول إلى المياه الدافئة عن طريق احتلال طبعاً أو الوصول إلى الديبل اللي هي بجوار كراتشي الآن. لكن ما استطاع طبعا، حاولت روسيا مرارا وتكرارا ذلك، حتى الاتحاد السوفيتي حينما وصل إلى أفغانستان كان الهدف هو الوصول إلى البحر الدافئ. لماذا روسيا غيرت سياستها الآن وأصبحت روسيا مركزة جدا على البحر الأبيض المتوسط؟ لأنها بفوز طبعا الرئيس الجديد نواز شريف معناها لن تصل إلى تلك المنطقة، فلهذا كرست جهدها في أن لا تحرم من البحر الأبيض المتوسط. لهذا روسيا هذا موقفها. بالنسبة للمملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية عبارة عن سفينة كبيرة تحمل على ظهرها 1.2 مليار مسلم تهتم بشؤونهم، فلهذا هناك قوارب صغيرة، هذه القوارب تمثل كثير من الدول التي تحرك لها مرونة، لكن المملكة ليست لها المرونة الكافية في التحرك باعتبارها تتحمل مسؤولية المسلمين كلهم على ظهرها. فلهذا المملكة العربية السعودية لا تريد أن يكون هناك هلالا شيعيا، لابد من كسر هذا الهلال الشيعي، ولا تريد، لأن غلغل العمل هلال شيعي من شأنه أن يحدث حرب طائفية، والمملكة هي راعية حوار الأديان وحوار المذاهب وحوار بين الثقافات، ونحن نعلم هذه الاستراتيجية استراتيجية الملك عبد الله. فالمملكة العربية السعودية تريد المسلمين كلهم يكونوا في سلام مع غيرهم من المسيحيين واليهود والنصارى وغيرهم، لأن ذلك أدعى لتقدم المسلمين وأدعى لأخذ المسلمين حقوقهم. هذه طبعا تركيا الآن، أنا طبعا عام 1976 كنت أنا مساعد قائد الردع السعودية في لبنان. في ذلك الوقت وجدت أن لبنان كانت تصاغ فيها أو تطبخ فيها السياسة العربية. قبل ما أجيكم الآن بأسبوع أنا كنت في تركيا، وكان عندنا مؤتمر أيضا للبحث عن السلام وأيضا نزع السلاح النووي من الشرق الأوسط، فوجدت أن تركيا أصبحت تطبخ فيها سياسة الشرق الأوسط. لهذا نجد أن تركيا بدأت تتنامى. تركيا أهميتها أنها تصل تمد الأناضول إلى أن تصل إلى البحر العربي المحيط الهادي، وهذا من شأنه يجعل تركيا تعيد مجدها القديم في أيام السلاطين. تقريبا هذه هي جوهر المشكلة التي نعيشها. وأستطيع أن أقول إن الحرب السورية قد تظل 10 سنوات، لكن إذا تفاهمت روسيا وأمريكا وحلت القضية بالسلام فإنها سوف تنتهي خلال أسبوع. وشكرا لكم.
شكرا It's very interesting you've introduced.
إذن نقطة مهمة لأنك أشرت إلى البعد المتعلق بالقوى العظمى وكذلك أشرت الولايات المتحدة وروسيا وكذلك إلى تركيا كقوى مهمة في الشرق الأوسط وكذلك إلى إسرائيل ربما سنرجع إليها لاحقا لكن أريد أن أرجع إليك في نقطة مهمة فيما يخص المملكة العربية السعودية نعم تفضل دكتور أشكي عشقيس عفوا في هذه الحرب الباردة وفي هذا النزاع حول السلطة أليست المملكة العربية السعودية خاسرة وهنا أتحدث عن التغيرات التي تجري في العراق التي أدت إلى وضع حيث لدينا نظام غير متجانس وربما متعاطف أكثر مع إيران في لبنان لدينا مرة أخرى وضع صعب من الناحية السياسية والطرف الأقوى هو حزب الله وفي سوريا كذلك يبدو وأن الزخم هو مع نظام الأسد وليس مع الجهات الأخرى كيف تتعامل المملكة العربية السعودية مع هذه المسألة؟
الأمر الثاني أني أتفق معك أن المملكة العربية السعودية خسرت لكن المملكة العربية السعودية ما خسرت في ذاتها إنما خسرت بخسارة الدول العربية فالمملكة العربية السعودية تسعى إلى أن تعيد العراق إلى الحضيرة العربية تسعى أن يكون هناك سلام في لبنان بدليل أنه حينما جاء رئيس الجمهورية العام الماضي اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية الملك عبد الله قال له انأوا بأنفسكم عن الحرب عن سوريا عن الحرب الأحداث السورية وثانيا طلب منه أن يجري حوارا بين الفئات كلها لأن هذا هو أدعى للسلام عملية حزب الله حزب الله أعتقد أنه هو الخسران الآن لأن حينما سقطت القصير الحقيقة هي فيها فائدة الفائدة أنه